السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، لفضيلة الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. والشرح الذي نقصده في هذه المدارسة هو شرح يناسب هذا المتن المبتدأ، هو إنما كتب هذا المتن للمبتدئين من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أنه اقتصر فيه على بعض العبادات، يعني وكتب فيه الصلاة والزكاة، وأضاف إليه الشارح رحمه الله تعالى الصوم، ثم أضاف إليه أخيرا أحد شراحه الحج، فصار يتكلم في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي العبادات. وقد قدم الشيخ في بداية كلامه بمقدمة عن أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى كلمة التوحيد، فصار شاملا على الصورة الأخيرة، كأنه شرح لحديث بني الإسلام على خمس، كأنه شرح لحديث بني الإسلام على خمس. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر فيه على المسائل الرئيسة الأساسية فقط، ولم يتعمق في ذكر الفروع البعيدة العميقة. وعلى هذا النحو إن شاء الله تعالى نمضي في الشرح، فنقرأ كلامه ونعلق عليه بما يوضحه فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والبسملة والحمدلة البدء بهما سنة، كما في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين في أول الفاتحة. فالبداية بهما في أول المصنفات سنة، اقتداء بالكتاب الكريم، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته القولية والفعلية. قال: وبه نستعين. وبه نستعين، ولم يقل نستعين به، فأراد أن يقول إن الاستعانة تكون بالله تبارك وتعالى وحده. وبه نستعين، يعني نطلب منه العون على أمور الدنيا والدين، على كل أمورنا، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. في ماذا؟ في كل شيء، في أمور الدنيا وفي أمور الدين. ثم قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. وصلى يعني يطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلم، والصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وسلم معناها الدعاء بالسلامة من النقائص، الدعاء بأن يحييه الله كما قال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام القرطبي في قوله وسلموا، قال: حيوه بتحية الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. فما ينبغي أن يعتقده المسلم أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عبر القرآن الكريم بهذا التعبير، قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال: وآله وصحبه أجمعين. وآله وصحبه أجمعين، وآله هذه عامة شاملة لكل أمة الإجابة التي ندعو الله تبارك وتعالى في كل حين أن يمن الله تبارك وتعالى عليها بالرحمة، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليها بالعفو والمغفرة، أو أخص من ذلك وهو دعاء للأتقياء، أو أخص وأخص دعاء لأقارب النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى حملها على العموم. وصحبه، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، الآل والصحب أجمعين، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، يدينون بالجمع بين الآل والأصحاب، ولا يدعون من الآل المؤمنين أحدا كما لا يدعون من الأصحاب أحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كنز من الكنوز نزلت من تحت العرش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الكلمة كما يشير إلى ذلك تفسير الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لها في عقيدته المشهورة، معناها جامع بين أمرين: تسأل الله تبارك وتعالى فيها أن يعينك على الطاعة، فإنه لا معونة لك عليها إلا به، وكذلك تسأل الله تبارك وتعالى بها أن يجنبك المعصية، فلا قوة لك على تجنبها إلا بإقداره سبحانه وتعالى لك على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهي هنا مناسبة جدا لهذه البداية التي يشرع الشيخ في الكلام من عندها، فكأنه يقول: أمامي كلام مهم آخذه من الشرع وأصوغه في عبارة وألقيه للناس، فأنا بين صواب وخطأ، فأسأل الله تعالى أن يعطيني القوة على إدراك الصواب، وأن يمنحني القدرة على مجانبة الخطأ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فصل: أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة، وهذا العدد مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. أركان الإسلام خمسة، وأتكلم الآن عن الأركان فقط، ولا أتكلم عن الإسلام كله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث، وصوم رمضان هذا الركن الرابع، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا الركن الخامس. فهو هو حديث ابن عمر وغيره الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. والشيخ يفسر كلمة بني الإسلام على خمس هنا بأن هذه فقط الأركان، وإلا فالإسلام أكبر بكثير من هذا، وفيه تفاصيل كثيرة يحتاج الإنسان إليها مع هذه الأركان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه يعنى العلماء بالكلام عليها في كتب العقائد، كتب التوحيد، كتب السنة، كتب أصول الدين بأسماء هذا العلم الكريم كلها. شهادة أن لا إله إلا الله التي تشمل ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن تعتقد ذلك بقلبك، وأن تقر بذلك بلسانك، وأن تلتزم بذلك بكل جوارحك على حسب ما هو مفصل في موضعه. قال: وأن محمدا رسول الله. كذلك هذه الجملة معناها أن تعتقد ذلك بقلبك، وأن تقر بذلك بلسانك، وأن تعمل بمقتضى ذلك بجوارحك. قال: وإقام الصلاة، يعني أداؤها كما طلب، وإيتاء يعني إعطاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج أو وحج كلاهما صواب البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الكتاب هو موضوع الكلام في هذه الأركان الأربعة الأخيرة: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتفصيلها سيأتي. ثم قال الشيخ: فصل. أركان الإيمان ستة. هناك كان يتكلم عن الإسلام، وهنا يتكلم عن الإيمان. هل هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ فالعلماء قالوا: إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام. أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان في موضع واحد، فالإسلام عبارة عن الشعائر الظاهرة، ولذلك تجد في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين فغاير النبي بينهما. كان سأل السؤال الأول: ما الإسلام؟ والسؤال الثاني: ما الإيمان؟ فصار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. الإسلام معناه الشعائر الظاهرة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كلها أعمال ظاهرة. والإيمان يختص بالأعمال الباطنة التي لا اطلاع لأحد عليها إلا الله. فيكون الإنسان أمامك يصلي، يصوم، يزكي، يحج، كما كان المنافقون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ينكرون كل ذلك بقلوبهم، لا اطلاع لأحد عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم إلا باطلاع الله تبارك وتعالى له. أركان الإيمان ستة، وأيضا هذا العدد مستفاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر، هذه نفسها الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابا على سؤال جبريل ما الإيمان؟ وإذا نظرنا فيها نظرة إجمالية نجد أن الأركان الخمسة التالية لقوله أن تؤمن بالله كلها تعتمد على هذه الأولى، ولذلك تجد مرجع الضمير فيها واضحة، أن تؤمن بالله وملائكته يعني ملائكة الله، وكتبه يعني كتب الله، ورسله يعني رسل الله، وهكذا. فأساس الإيمان الإيمان بالله، والأركان الخمسة تعتمد على هذه الكلمة. التفاصيل كذلك في هذا الموضع كثيرة، وليست من هدفنا أن نتكلم عن التفاصيل، وموضعها معلوم، وقد تناولنا فيما تناولنا قبل ذلك 20 كتابا تقريبا في العقائد، كان من آخرها أو آخرها كتاب صريح السنة الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وإن شاء الله نحن على موعد مع كتاب النعوت للإمام النسائي، سنتكلم أيضا فيه عن هذا الموضوع المهم العقائد والتوحيد. ثم قال فصل: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود، يعني لا يوجد من يتقدم إليه الإنسان ويتوجه بالعبادة بحق ويكون فعلا مستحق لهذه العبادة ويكون مستحقا لهذه العبادة إلا الله، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق ذلك، وهذا معناه أن كل معبود سوى الله فهو معبود بباطل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل: علامات البلوغ 3. انتقل من الكلام على العقائد إلى الكلام عن الفقهيات، وهنا مسألة مهمة جدا، أو قل هنا مسألتان، مسألة الأولى وهي مسألة العناية بالعقائد قبل العناية بتصحيح العبادة، لابد وأن يكون الإنسان أولا سليم العقيدة، وبعد هذا يكون صحيحة العبادة، لأن صحة العبادة مبنية على سلامة الاعتقاد، فهذا مما ينبغي أن تهتم له اهتماما كبيرا عظيما، وهي قضيتك الأولى في هذه الحياة. الأمر الثاني وهو في نفس الهدف، ولكن ليس بالنسبة لك وإنما بالنسبة لمن حولك، من حولك، وهي مسألة نستفيدها من وضع هذا الكتاب والكتب التي تناولناها قبل ذلك في نفس موضوعه. تجد كتاب في الفقه يقدم بمقدمة تتكلم عن العقائد، ستجد ذلك في هذا الكتاب سفينة الصلاة النجاة، وستجد ذلك في الكتاب السابق سفينة الصلاة، وستجده في الكتاب الذي قبله الرسالة الجامعة، وستجده في الكتاب الذي سنتناوله بعده، وهكذا. وهذا مفيد جدا إذا ألف الإنسان، إذا خطب الإنسان، إذا وعظ الإنسان، إذا درس الإنسان، إذا علم الإنسان، إذا دعا الإنسان، إذا تكلم الإنسان، يقدم ابتداء تصحيح الاعتقاد على تصحيح العبادات. وهذا الطالب الذي جاء ليدرس معك أي فرع من الفروع تشير إليه بإشارات إلى الاعتقاد الصحيح، ثم تبدأ مباشرة معه بالعلم الذي تنوي الكلام فيه. قال: فصل. علامات البلوغ 3. ما معنى علامات البلوغ؟ ولماذا تكلم عنها الآن؟ نحن سنتكلم عن العبادات كما قلنا: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وهذه لا تجب إلا على المكلف الذي إذا تركها أثم. فمن هو الذي نطالبه بهذه الأشياء؟ ومن هو الذي نقول إذا تركها أثم؟ فأشار الشيخ في أول شيء إلى هذه المسألة: علامات البلوغ 3، يعني من وجدت فيه علامة من هذه العلامات فهو مطالب بهذه العبادات، مطالب بالصلاة، مطالب بالصوم، وإضافة إلى ذلك إذا كان فيه ظروف للزكاة فتجب عليه، أو ظروف للحج فتجب عليه. طبعا الظروف هي الأموال والاستطاعة بشروطها المخصوصة. علامات البلوغ 3: أول شيء، تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. الولد يوصل ل 15 سنة، والبنت توصل ل 15 سنة. ده بالإيه؟ بالسن. هذا بالسن. وأخذوا هذا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 سنة، فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. وأدلة أخرى استفاد العلماء منها أن التكليف بالنسبة للسن يبدأ من عند تمام 15 سنة، سواء في الولد أو في البنت، في الذكر أو في الأنثى. هذا بالنسبة للسن. قال: والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين. والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين. طبعا السنين في الفقه كله بيتكلم في السنين القمرية، ليس لهم علاقة بالسنين الشمسية ولا السنين الميلادية، ولا لا بيتكلم بالقبطي، لا بيتكلم بالميلادي، ولا بيتكلم بشيء آخر، بيتكلم بالهجري، بالقمري فقط. قال: والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين. إن الولد يحتلم أو البنت تحتلم. ما معنى الاحتلام؟ يعني نزول المني، نزول المني، هذا معنى الاحتلام، الإمناء، عند 9 سنوات. وكما نرى العلامة الأولى مشتركة ما بين الذكر والأنثى اللي هي السن 15، والعلامة الثانية مشتركة بين الذكر والأنثى اللي هو الإمناء، وفي علامة ثالثة يقول الشيخ فيها والحيض في الأنثى ل9 سنين. هذه خاصة بالأنثى، يعني علامة زائدة. إذا الذكر فيه علامتين، البنت لها 3 علامات. العلامة الثالثة في البنت والحيض في الأنثى فقط ل9 سنين، ينزل عليها دم الحيض، لكن عند 9 سنين. نعم، سامحوا في أقل من 9 سنين ب 16 يوم فقط. لو أقل من 9 سنين ب 16 يوم هذا أيضا يلحق بالإيه؟ يلحق بالحيض ويقال إنه حيض. أما إذا كان أكثر قبل 17 يوم قبل 18 يوم وهكذا يقولوا لا هذا دم فساد. إيه الفرق بين دم الحيض ودم الفساد؟ دم الحيض كما سنعرف منه الغسل ويمنع من أشياء، أما دم الفساد فدم الفساد حكم حكم البول، مثله مثل البول والبراز فقط، يعني منه الوضوء. هذا بالنسبة لعلامات الإيه؟ البلوغ. بلغ الولد، بلغت البنت، إذا صار مطلوب منه الإيه؟ الصلاة. مطلوب منه الصلاة أول شيء على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب، يعني إذا فعل يثاب، وإذا لم يفعل يعاقب. يعاقب يأثم. قال فصل: شروط إجزاء الحجر 8. طب ما بدأش في الصلاة مباشرة ليه؟ قال لا، يبدأ بالطهارة الأول، وأول الطهارة حتى مش الوضوء والغسل، قبل الطهارة قبل الوضوء والغسل الاستنجاء، يستنجي بالماء، يستنجي بالحجارة، فنعلمه أولا كيف يستنجي. قال شروط إجزاء الحجر 8. الحجر وسيلة من وسائل الطهارة الأربعة. عندنا كم وسيلة للطهارة؟ ما هي الأشياء التي نستعملها لرفع الحدث ولإزالة النجس؟ عندنا الحجر كما ذكره، عندنا الماء، عندنا التراب يقوم مقام الماء في الوضوء وفي الغسل كما سيأتي، وعندنا كذلك الوسيلة الرابعة الدابغ. الدابغ اللي هو الإيه؟ هي الوسائل التي أستعملها لدبغ الجلد وتحويله من المتنجس إلى الطاهر. بدو 4 وسائل، وأتكلم الآن عن الوسيلة الأولى. الوسيلة الأولى اللي هي الإيه؟ هي الحجر. قال شروط إجزاء الحجر. طب هل هو بيتكلم عن الحجر يعني المأخوذ من الحجارة؟ لا، يجوز الإنسان إنه هو بعد البول وبعد البراز وكذا إنه يستنجي بإيه؟ بحجر، أو يستنجي بلبن، يعني الطوب المصنوع من التراب، أو أن يمسح مثلا بمنديل، المناديل الورقية المعروفة الآن. فليست المسألة في الحجر، لا، إنما إيه؟ هذا يشمل كل شيء جامد، يكون إيه؟ جامد، ويكون طاهر، ويكون قالع للنجاسة، ويكون غير محترم. هذه الأشياء كلها الشرع الفقهاء بيطلقوا عليها اسم حجر، وتأخذ نفس الأحكام التي ستأتي معنا الآن نفصل فيها. الأول إن يكون جامد، جامد، ما يكونش إيه؟ ما يكونش رخو أو مائع، لا، أن يكون جامدة، مثل الصخرة، مثل المنديل، مثل الورقة وهكذا، جامد. ثاني شيء لابد يكون طاهر، لأنه لو كان نجس لا يجزئ. ثالث شيء يكون قالع للنجاسة، فمثلا لو أن الإنسان معه بلي اللي هو عبارة عن كرة زجاج، هذه إذا مسح بها لا تقلع النجاسة، لا تقلع النجاسة، يبقى الجامد الطاهر القالع للنجاسة غير المحترم، غير المحترم. فعش مثلا ورقة من كتاب حديث، ورقة من كتاب فقه، ورقة من أي كتاب في العلم الشرعي أو العلم المساعد على العلم الشرعي، أو مثلا بلقمة عيش خبز، لا، كل هذا محترم، معظم، فلا يجوز ان الانسان يستنجي به. طيب، اذا توفر عنده الجامد الطاهر القالع غير المحترم واستعمله، يجوز مباشرة ان هو ايه؟ يتطهر به، يستنجي به، يستجمر به. سميه العلماء الاستجمار، لانه بيستعمل فيه الايه؟ الجمار، وهي الايه؟ الحجارة. تعال نطبق هذه الشروط الأربعة، جامد طاهر قالع غير محترم، على المنديل، على المنديل، سواء كان منديل من قماش أو منديل من ورق اللي بيستعمله غالب الناس اليوم، واللي بيوضع في الحمامات. هل هو جامد؟ نعم. هل هو طاهر؟ نعم. هل هو قالع للنجاسة؟ بمعنى إنك لما تمسح به بتزول النجاسة، يعني ما عدا الآثار الطفيفة التي يبقى كاللون، يبقى ما هو لون فقط، هذا يسامح فيه. كل جامد طاهر قالع. طب هل هو محترم؟ هل هو معظم؟ هل هو معظم؟ فيه شيء من اسم الله أو اسم النبي أو اسم الصالحين أو علم شرعي، أو هو مطعوم للإنسان، أو حتى مطعوم للجن، أو لا لا لا، وليس بمحترم، هو معمول لهذا وما صنع إلا لهذا، بس أعمل به إيه؟ يجوز أني أستعمله، يجوز أني أستعمله. قال: شروط إجزاء الحجر ثمانية، حتى يجزئ، حتى يكفي، لابد من توفر ثمان شروط. الشرط الأول أن يكون بثلاثة أحجار، أنك تأتي بثلاثة أحجار، ومعناه أنك تمسح بالأول، أتمسح بعده بالثاني، أتمسح بعده بالثالث، ثلاثة أحجار. طيب، لماذا ثلاثة أحجار؟ هكذا اشترط الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. أن يكون بثلاثة أحجار، وأن ينقي المحل، أن ينقي المحل، يعني لو استعملت حجر واحد فأنقى، لا، لابد تكمل الثلاثة. طب استعملت ثلاثة ولم ينق المحل، الشرط الثاني يطالبك بالزيادة، وأن ينقي المحل، يبقى لابد تستعمل ثلاث أحجار مش أقل. وإذا وصلت للإنقاء فالحمد لله، وإذا لم ينق المحل بقيت النجاسة موجود منها ولو جزء منها، لابد وأن تستعمل أحجارا جديدة. وهنا سؤال: لو معي حجر كبير وفيه ثلاث جهات أو أربعة، هل يجوز أن نستعمل الجهة على أنها حجر، والجهة الثانية على أنها حجر ثاني، والجهة الثالثة على أنها حجر ثالث؟ أيوة، يجوز. كيف؟ هو ثلاث أحجار، قصده يعني ثلاث مساحات، قصده ثلاث مساحات متفرقات، ديت مسحة ودي مسحة ودي مسحة، وأن ينقي المحل. يبقى إذن لو لم ينق المحل بثلاثة تجب الإيه؟ الزيادة. طبعا مش بنتكلم في النقاء بمعنى أن تكون البشرة بيضاء نقية صافية لامعة، لا، لو في أثر لا يزيله غير الماء، في هذه الحالة لا يضر، يعفى عنه، يعفى عنه بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للشخص، ويعفى عنه بالنسبة للصلاة والطواف وكذا، يعفى عنه في هذه الحدود. وهنفهم معنى الحدود دي بعد إيه؟ بعد شوي. قال: وأن ينقي المحل وألا يجف النجس، يعني بعد ما ينتهي مباشرة من الحمام وهو ما يزال بكرا، يعمل ايه؟ يستعمل. اما انه يترك نفسه مثلا والهواء والريح تجفف، الخارج النجس على بدنه، سواء كان الماء عند الفرج أو البراز عند الدبر، ويبدأ يستعمل الحجارة فيجد إن الشيء جف. لك لا، هنا لابد من الماء، لو جف تعين الماء. قال ولا ينتقل، يبقى الشرط الأول يكون ب3 أحجار، الشرط الثاني يحصل الإنقاء، الشرط الثالث إن ما يحصلش جفاف للخارج النجس، الشرط الرابع ولا ينتقل، إن النجس اللي خرج منك لا ينتقل عن محل خروجه الأول. وأول ما خرج استقر فين؟ حوالين الذكر في الحشفة مثلا، حوالين الدبر، هو ده موضعه اللي هو خرج فاستقر فيه. طب لو فرضنا مثلا أنه وقع شيء على قدمك، وقع شيء على يدك، تحرك فصار بدل ما هو في هذا الموضع، لا بقى في موضع أبعد شوية على الفخذ مثلا، بدل ما هو بين الإليتين لا بقى على الفخذ. يقول لك لا، هنا لا يجزئ إلا الماء. قال ولا يطرأ عليه آخر، لا يطرأ عليه آخر، يعني الرخصة اللي الشرع أعطاها لنا في أن الحجارة تصلح مكان المية في هذا الموضع فقط، بالنسبة للبول يدوب في موضع خروجه، وبالنسبة للبراز في موضع خروجه، وإن يكون وحده لم يختلط به شيء آخر. ألا يطرأ على هذا النجس آخر، سواء كان بقى طاهر أو نجس. قال ولا يجاوز صفحته، اللي هي ما ينضم من الأليتين عند القيام لما بيجلس الإنسان فينتشر ويبقوا صفحة، وحشفته اللي هي رأس الذكر بالنسبة للرجل. قال الشرط إن الخارج النجس لا يجاوز هذا المكان، كما قلنا، لأن كل ده رخصة، والرخص معروف كده إنها تقدر بقدرها، يعني لا تتعدى ما سمح الشرع به فقط ولا تتعدى إلى ما سوى ذلك. يبقى لو فرضنا أنه هو جاوز صفحته وحشفته، فبدأ مثلا بدل ما هو البول أصله يكون على رأس الذكر أو في مقدمة الفرج، وانتقلوا بقى على الفخذ مثلا، لا يجزئ فيه لا يجزئ فيه هذا، لا يجزئ فيه الحجارة، بل لا بد من المي. لا يجاوز صفحته، فجاوزها إلى ما هو أبعد من الصفحة، يبقى في الحالة دي برضو يستدعي استعمال المي. قال ولا يصيبه ماء، ولا يصيبه ماء، ولا يصيبه ماء، هي بالضبط زي الشرط اللي فات، ولا يطرأ عليه آخر، ولذلك قلنا ولو طاهر مثل الماء. وأن تكون الأحجار طاهرة، الأحجار التي يستنجي الإنسان بها لابد وأن تكون طاهرة، لا يجزئ الاستنجاء بشيء نجس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا هريرة وغيره أن يأتي له ب3 أحجار، فأتى له بحجرين وروسة، روسة يعني من مخلفات البعير أو الحمار، روسة حمار، فردها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجزئ الاستنجاء بشيء نجس، وكذلك لا يجزئ الاستنجاء بشيء متنجس. حجر استعمل قبل ذلك في إزالة هذه النجاسة مثلا، أو مثلا منديل مستعمل في إزالة نجاسة، أو قماشة متنجسة، كل هذا لا يجزئ في الاستنجاء. هذه هي الشروط الإيه؟ الثمانية. فإذا توفرت هذه الشروط الثمانية صح أن تستعمل الحجر وما في معنى الحجر من الأشياء الجامدة الطاهرة القالعة للنجاسة غير المحترمة، وتكفي مكان الماء، وتكفي مكان الماء. ثم قال الشيخ: فصل. فروض الوضوء ستة بعدما انتهى من الاستنجاء، كما قلنا بيذكر أحكام إجمالية. انتهى من الاستنجاء وانتقل إلى الوضوء، بعد الإنسان ما يستنجي يدخل في الوضوء. طيب، هنا السؤال: هل الاستنجاء شرط في صحة الوضوء؟ لا طبعا، لكن لما كان غالب الناس يحتاج قبل الوضوء إلى الاستنجاء فذكره مما يحتاجه الناس، ولذلك يسمونه إيه؟ قضاء الحاجة. طب أنا مش محتاج، خلاص ليس بشرط. بل لو أن الإنسان تعمد أنه يستنجي قبل الوضوء من شيء ليس منه استنجاء، مثل مثلا لو خرج منه ريح فيروح يستنجي، الفقهاء يقولون يكره ذلك، يكره ذلك. قال: فصل. فروض الوضوء ستة. الفروض هنا المقصود بها ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث لو أنك تركته فالوضوء باطل. لا يتكلم عن السنن، الفروض اللي هي الأركان، اللي هي الواجبات اللي لا بد وأن تأتي به. كأن الوضوء مكون من هذه الأشياء الستة، فلو واحد منها فقد يبقى ما اسمكش متوضئ، لست متوضئا، لا بد من وجود هذه الستة. والشيخ عبر بتعبير دقيق فقال: فروض، ولم يقل أركان. هناك فرق بين الفرض والركن، وهذا مسألة مهمة. الفرق بين الفرض والركن تلحظه في الوضوء والغسل وفي الصلاة، فرق ما بين تعبيرهم عن الصلاة، يقول لك أركان الصلاة، ما تسمعهمش أبدا يقولوا إيه فروض الصلاة، لا أركان الصلاة. طيب، وفي الغسل فروض الغسل، في الوضوء فروض الوضوء، في التيمم فروض التيمم، لكن ما يقولوش الإيه الأركان. طب إيه الفرق بقى؟ قال: لأن الوضوء يصح إنك أنت تقسمه، تقسمه بمعنى إنك أنت تغسل الوجه بنية وتنتظر شوية وبعدين تغسل اليدين بنية. هذا مفيد جدا في الفقه. ما تكون مثلا في البيت وحدك تتوضأ، وأثناء الوضوء طرق عليك الباب طارق، لو عندك فقه هتخرج مباشرة تفتح له الباب وتنظر ما يريد، ثم تعود مرة أخرى إلى الوضوء، وهناك تنوي نية جديدة لما تعمله. فلو كنت مثلا وقفت عندي مسح الرأس وبقي لك غسل القدمين، هتيجي عشان تغسل القدمين تنوي نية غسل القدمين للوضوء، بس تم وضوءك. طب لو ما انتش دارس فقه ومش عارف المسألة ديت، ها لو اتأخرت شوية معاه على الباب، محصل الكهرباء ولا محصل المية ولا الغاز ولا غيره، ها وقفت شوية ورجعت تقول أعمل إيه؟ أبدأ الوضوء من جديد؟ لا لا، لا يطلب منك أن تبدأ الوضوء من جديد. يبقى إذن يجوز تفريق النية وتفريق الأركان فيما عبروا عنه بالوضوء، فيما عبروا عنه بالإيه؟ بالفروض. قالوا فروض الوضوء لأن يجوز إنك أنت الموالاة هنا ليست واجبة. طب في الصلاة ينفع كده؟ ينفع في الصلاة أصلي ركعة وأنصرف وأجيب أجي تاني أخد الركعة التانية، أو مثلا أكبر وبعدين شوية أقعد شوية وبعدين أقوم أجيب الفاتحة شوية وبعدين أجيب الركوع؟ لا، فحيث جاز أن تفرق الأركان عبر بالفروق، وحيث لم يجز أن تفرق الأركان عبر بالأركان. فتقول أركان الصلاة لأن هي نية واحدة بس من البداية للنهاية، وقول فروض الوضوء لأن يمكن أنك تجعل لكل ركن إيه نيته، والموالاة هنا ليست واجبة لكن الموالاة في الصلاة واجبة. فروض الوضوء ستة. الأول النية، الأول النية، والشيخ هيتكلم على النية في الفصل الذي بعد هذا، فلا داعي أن نتكلم على ما سيتكلم عليه. قال الثاني غسل الوجه، يبقى في البداية لابد من النية، والنية دي عمل قلبي، النية عمل قلبي. ودليلها هنا وفي كل موطن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ يعني لا عمل إلا بنية، لا عمل صحيح إلا بنية، لا عمل يثاب عليه إلا بنية. التأويلين دول. الأول النية، الثاني غسل الوجه. غسل الوجه يغسل الوجه كله، والغسل هنا معناه إن لابد وأن يكون الماء كثيرا بحيث يسيل، مش مجرد المسح لا ولا البلل فقط، لا يسيل الماء حتى يسمى غسل. وغسل الوجه يعني الوجه كله، يعني غسل الوجه كله. وحدود الوجه معروفة بالنسبة للعرض، من الأذن إلى الأذن، من شحمة الأذن في اليمين إلى شحمة الأذن في اليسار. وبالنسبة للطول، ها في حد الوجه من الأعلى عندي منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد إلى تحت منتهى اللحيين، فين الفك الذي تنبت عليه الأسنان، ها لغاية آخره إلى آخره، يعني هينتهي بك أيضا إلى شحمة الأذنين. كل هذا يجب غسله، يجب غسل البشرة ويجب غسل الشعر، يعني عند الرجل أو حتى لو فرضنا عند المرأة، ها يغسل الإيه؟ يغسل هذا وهذا، تغسل البشرة، تغسل البشرة ويغسل الإيه؟ ويغسل الشعر على سبيل الإيه؟ الوجوب، إلا الشعر اللي في اللحية اللي هي الذقن دي، والإيه؟ والعارضين، هو الشعر اللي على الجهة اليمين والجهة اليسار من اللحية، سميه العلماء شعر العارضين، ده لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتهما، لا يجب عليك أن توصل الماء إلى ما تحتهما، لكن يسن. بس الكلام ده بالنسبة للحية الكثيفة اللي أنا أبص لحضرتك منها ما أشوفش اللي تحتها، أما اللحية الخفيفة لا، واجب أن توصل الماء إلى ظاهرها وإلى باطنها. يبقى أصبح عندي الآن شعر اللحية والعارضين اللي احنا بنسميها الآن كلها لحية، إما أن تكون كثيفة لا ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب وأنا أمامك بكلمك، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة تغسل الظاهر فقط. وأما إذا كانت اللحية خفيفة، إذا نظرت إليك رأيت ما تحت الشعر، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة تغسل الظاهر، ويجب أيضا غسل الإيه؟ الباطن. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين اليدين، يعني اليد اليمين واليد الشمال، وكل يد منهم تغسلها من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين، وتغسل المرفقين كمان، اللي هو العظم اللي بيصل ما بين الساعد والعضد، هذا أيضا يغسل. وهو هنا ألمع المرفقين علشان يدلني على أن الآية لما ذكرت وأيديكم إلى المرافق، فمش معناها إن الحد هو المرفق فالمرفق لا يغسل، لا، ده الغاية داخلها أيضا في الإيه؟ في المطلوب غسله. غسل اليدين مع المرفقين. وهنا لابد نشير إلى أن كل شيء يغسل، الظهر يغسل والبطن يغسل، حروف اليد تغسل، ما بين الأصابع يغسل، البراجم تغسل، كل شيء يمكن ألا يصل إليه الماء بنفسه، أنت لابد إيه؟ تخلله، تحركه، تدلكه حتى يصل الماء إليه، وما يصل إليه الماء بنفسه خلاص. يبقى معنى ذلك لو في شعر على اليدين، ها، والشعر ده كثيف، يجب انك انت توصل الماء الى ما تحت. لو خفيف، لو كثيف ومش هيوصل الميه الا بالدلك، يجب الدلك. المهم انك انت توصل الميه الى الايه؟ البشره، في اليدين من الاطراف الى المرفقين في كل ايه؟ جزئيه. قال الرابع مسح شيء من الرأس. مسح مش غسل، الغسل في الوجه، الغسل في اليدين، الغسل جاي في الرجلين، هنا بيتكلم في الركن الرابع، الفرد الرابع، عن مسح شيء من الرأس. مسح شيء من الرأس يعني إيه؟ ها، شيء، شوف بقى، شيء يصدق على الكثير وعلى القليل، وعلى القليل جدا، حتى ولو جزء من شعرة، حتى ولو يعني موضع إبرة من بشرة الرأس، مسح شيء من الرأس، أي شيء. وهنا بيقول مسح شيء من الرأس، يعني إيه من الرأس؟ الرأس دي فيها شيئان، فيها شعر وأحيانا ما فيش شعر، في منطقة صلعاء، أو كل الشعر، كل الرأس صلعاء، فما فيش شعر. يجزي إن أنا أمسح على الشعر، ويجزي إن أنا أمسح على فروة الرأس، بشرة الرأس، جلدة الرأس بدون شعر، يجزي على هذا أو على هذا. خد بالك في مسألة الإيه؟ الشعر. إحنا عندنا الشعر له حالتين، إما أن يكون الشعر في حدود الرأس، أو الشعر ما شاء الله طويل ومنسدل من أمام أو من اليمين أو من الخلف، بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة زي الضفائر بتاعت المرأة، فما ينفعش مع هذا المنسدل النازل عن الرأس ده إن أنا أمسح منه، لا، أمسح في أصله، في حدود فروة الرأس. يبقى إما إني أمسح جلدة الرأس، أو أمسح الشعر الذي على جلدة الرأس، لكن ما أمسحش الشعر اللي إيه؟ اللي هو لا أمسح الشعر الذي نزل عن حدود الرأس. الخامس من الفروض غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين، الرجل اليمين والرجل الايه؟ الشمال. والرجل اليمين والشمال مبدأها كما قلنا في اليد أطراف الأصابع إلى الكعبين، اللي هما العظمين اللي منه عظمة بارزة ناحية اليمين الخارج وناحية الشمال الداخل في الرجل اليمين يعني، والعكس في الرجل الشمال، ها، اللي هي يعني المفصل اللي بيربط القدم والساق، يبقى فيه في كل رجل ايه؟ كعبين اتنين، كعب يمت بره وكعب ناحية القدم التانية أو الرجل التانية. غسل الرجلين مع الكعبين، يعني الكعبين أيضا مطلوب غسلهما، مطلوب غسلهما، غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. يشير أيضا بهذا إلى أن الآية لما بتقول وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى مش معناها هنا انتهاء الغاية، لا، ده الكعبين داخلين في المغسول كمان. ثم قال السادس الترتيب، وهيأتي معنا تعريف الترتيب الآن أيضا من كلام الشيخ. بعند النية غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين أو المرفقين، مسح شيء من الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب. ثم قال فصل النية اللي هو الركن الأول من أركان الإيه؟ من أركان أو فرض الأول من فرائض الوضوء. طب ليه ما ذكروش هناك؟ عشان ما يشتتناش، عشان تلحق تحفظ الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، والتفصيل يبقى بعدين، أو علشان النية ومحلها ووقتها والكلام اللي هيتكلم عليه ده لا يختص بالوضوء بس، ده داخل في كل شيء. تدخل النية كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث إنما الأعمال بالنيات، يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه. وابن العطار لما في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي في كتاب العدة بيتكلم، بيقول ده يعني على سبيل المبالغة مش 70 70، فاستفز لأجل هذه الكلمة السيوطي رحمه الله تعالى. ففي بداية كتاب الأشباه والنظائر عد 70 بابا كاملين، وقال تدخل في 70 اهو، ولو شئت لزدت على ذلك، ده تدخل في اكتر من 70. عايز يقول ان كلام النووي كلام الشافعي رحمه الله على سبيل الايه؟ الحقيقة، وليس على سبيل المبالغة، يعني مش من باب المبالغة والمكاثرة، لا، ده على الحقيقة. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني ايه؟ انت نويت الوضوء يعني قصدت الوضوء، نويت الصلاة يعني قصدت الصلاة، يبقى النية قصد الشيء، قصد العمل مقترنا بفعله. يعني ايه مقترنا بفعله؟ يعني حينما تباشر العمل وأنت في أول جزء منه، هنا ضع النية، حقق النية، استحضر النية، لأن هي دي النية المعتبرة في الشرع، النية المعتبرة في الشرع. وهنا لما بيعرف بالتعريف الشرعي، ما بيدخلش في التفصيل مع التعريف اللغوي، لأن كما قلنا هو يريد أن يوصل رسالة سريعة للمبتدئ. قصد الشيء مقترنا بفعله، ودايما دايما دايما ها تلقى النية مع أول العمل في الوضوء، مع أول الوضوء، مع أول جزء من غسل الوجه. طب وفي الصلاة مع أول ركن اللي هو إيه؟ هو تكبيرة الإحرام، مقترن، ما في إلا شيء واحد فقط اللي هو الصيام، لأن الشرع طلب فيه صفة مخصوصة، فقال من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، فطلب إنك أنت توقع النية من الليل لأجل هذا فقط، وإلا فكل أعمال الإسلام هكذا. يبقى النية حقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله. قال ومحلها مكانها فين؟ القلب، والتلفظ بها سنة ليساعد القلب. قال ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. إمتى وقت النية في الوضوء؟ لما تيجي لغسل الوجه، لما تيجي عند غسل أول جزء من الوجه. وبذلك يكون الشيخ قد أتى على 3 أشياء مما يتعلق بالنية، وهي الحقيقة والمحل والوقت. والعلماء بيتكلموا في النية عن أشياء حصروها في قول الشاعر حقيقة، عد معايا بقى، حقيقة حكم محل وزمن. كيفية شرط ومقصود حسن. اتكلموا في 8 أشياء. الشيخ اتكلم في 3، يبقى باقي 5. حقيقة، ها، وقال الحقيقة قصد الشيء مقترنا بفعله. حكم، دي ما بينهاش الشيخ. ما هو حكم؟ ما هو حكم النية؟ بحسب الفعل ممكن النية تكون مندوبة وممكن النية تكون واجبة. فالنية المندوبة مثلا مثل نية المغسل اللي بيغسل الميت، نيته هنا مندوبة وليست إيه؟ وليست واجبة. طيب والوجوب؟ لا، ده الوجوب ده ما شاء الله داخل في أشياء كثيرة جدا، كما في الوضوء هنا مثلا، وفي الغسل، وفي الصوم، وفي الصلاة. فلذلك يقولون حكمها الوجوب غالبا، حكمها الوجوب غالبا. حقيقة حكم محل، محل دي قلنا يعني إيه؟ موضعها القلب. لابد من أن تستحضر النية في قلبك ساعة العمل، لو خلا القلب منها بطل العمل، حتى ولو كان اللسان ينطق. ها، ده قالوا لو خالف اللسان القلب فلا عبرة باللسان، والعبرة بما في القلب. لو اللي في القلب صحيح يبقى العمل صحيح، لو اللي في القلب خطأ يبقى العمل خطأ، حتى ولو كان اللي على اللسان صحيح. العبرة بالإيه؟ العبرة بما في القلب، ده المحل. ثم قال وزمن، الزمن اللي هو الوقت يعني، ودي قلناها عند أول الفعل، عند أول العبادة. حقيقة حكم محل وزمن، كده 4. كيفية، لابد من إن الإنسان يبقى عارف الإيه؟ الكيفية. والكيفية دي بحسب الإيه؟ بحسب المنوي أو المنوى، الشيء اللي أنت هتنويه. ها، أنت مثلا هنا تنوي الوضوء، هتنوي ايه؟ هتنوي في الوضوء رفع الحدث، او تنوي في الوضوء فرض الوضوء، او تنوي في الوضوء استباحة الصلاة، وهكذا. تبقى عارف كيفية الايه؟ النية. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط. لابد ان توفر شرط النية، شرط النية الاسلام، ما ينفعش من الكافر. شرط النية التمييز، ها، شرط النية التمييز، ما تنفعش من صبي غير مميز، أو من مغمى عليه، أو من سكران، أو من مجنون، كل ده لا يصح. كذلك العلم بالمنوي، العلم بالإيه؟ بالشيء المنوي، ها، وعدم المنافي. ما ينفعش الواحد يقول مثلا إيه؟ نويت الصلاة فإذا حضر فلان أنا هخرج من الصلاة. نويت الوضوء، ها، إذا إيه؟ إذا حضر فلان. لا، لا يعلق النية، لا يعلق النية، ولا ينوي قطعها. فيقول مثلا أدخل في الصلاة أصلي، فلو جاء فلان فأقطع الصلاة. لا، مجرد ما تنوي هذه النية أصلا الصلاة لا تنعقد معاك، ولا تتردد أثناء الصلاة في النية. لو ترددت في قطعها أو كذا خلاص خرجت منها، وهكذا. الإسلام التمييز، العلم بالمنوي، عدم المنافي بأنه لا يعلقها، لا ينوي قطعها، لا يتردد فيها، هذا معنى الإيه؟ الشرط. ثم قال ومقصود حسن. ومقصود، المقصود اللي هو إيه؟ قصدك من النية، ما هو قصدك من النية حينما تنوي إن ده صيام رمضان أو ده صيام عاشوراء. ما الفرق بين الاثنين؟ هذا فرض وهذا سنة. يبقى إذا النية بتميز الفرض من الإيه؟ من السنة، اللي بيسمى العلماء رتب العبادة أو مراتب العبادة. ففيه نية بتجعل العبادة صورة واحدة، صورة واحدة، ده صيام وده صيام. صلاة الفجر في ركعتين فريضة وركعتين سنة، ركعتين الفريضة وركعتين السنة، ما الذي يميز بينهما؟ لا شيء إلا النية، هي النية بس اللي بتميز هذا من هذا. النية هي التي تميز ركعتي الصبح الفريضة من ركعتي الفجر السنة، هي ده اللي بتميز ديت من ديت. فهنا تمييز العبادة
ها
الفريضة عن النافلة بيتم بواسطة النية، ده مقصود من مقاصد النية. كذلك من مقاصد النية تمييز العبادة عن العادة، العمل واحد. فلان مكث في المسجد ساعة، واحد لم يحسب له أجر على مجلسه هذا، والتاني حسب له أجر اعتكاف لأن هذا نوى الاعتكاف والتاني لم ينوي. إنسان ظل طوال يومه ولا إلى المغرب لم يأكل ولم يشرب، لأنه لم ليس معه أكل وشرب، ليس معه ما يشتري به أكل وشرب، لا يحضره أكل أو شرب، فبقي جائعا عطشانا، لم ينوي الصيام، خلاص ما يحسبش إن ده إيه، لا يحسب إن هذا صيام. وإنسان آخر مكث نفس المدة، مكث نفس الإيه المدة لكن نوى حسبت له، وهكذا. إنسان يعطي المال لزوجته لتنفق، واحد بينوي له الأجر والثاني لا ينوي ليس له شيء. فهنا تمييز العبادة من العادة، أنت تغتسل مرة للتنظف ومرة لصلاة الجمعة ومرة للجنابة أو المرأة للغسل من الحيض مثلا، هذه الأربعة أو أكثر من ذلك، الصورة واحدة وهي تعميم البدن بالماء. ما الذي يفرق بينها جميعا؟ اللي بيفرق بين الفرض وبين السنة وبين العادة التنظف والتبرد من الحر ومن الوسخ، ها ما الذي يميز؟ النية. ولذلك قالوا حقيقة حكم محل وازمن كيفية شرط ومقصود حسن. ثم قال الشيخ في آخر نقطة، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو، ألا يقدم عضو على عضو، ما تقدمش شيء على النية، بعد النية على طول غسل الوجه، مش غسل اليدين، لا غسل الوجه الأول، بعده غسل اليدين مع المرفقين، بعده مسح شيء من الرأس، بعده غسل الرجلين مع الكعبين. ولذلك يقولوا الأشياء الخمسة دول، الفروض الخمسة، ويجوا في السادس والترتيب على ما ذكرناه. الترتيب على ما ذكرناه يعني ترتيب فعلها كما ذكرناه هنا في ذكرها، زي ما قلناها كده مرتبة، وزي ما وردت في الآية مرتبة، وزي ما اعتنت الآية بذكرها، ولو كان ده مغسول وده مغسول وبعده ممسوح وبعده مغسول، الآية رتبته كده، فانت إيه، ولم يتوضأ النبي إلا مرتبة. الترتيب بألا يقدم عضو على عضو، لا لابد من الترتيب. الترتيب هنا ترتيب حقيقي، لو أنا بتناول الماء أو بضع مثلا يدي تحت الصنبور، وهناك ترتيب تقديري، لو أنا انغمست في البحر، نزلت في الحوض، وقعت مثلا في البانيو، نزلت مرة واحدة في البانيو، انغمست في ماء يعمني مع النية، الترتيب هنا يقولون حصل تقديرا، حصل تقدير. نقف هنا إن شاء الله، ونتكلم في الغد عن أحكام المياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.